أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في فقه الحديث، وهي الرواية الثانية الصحيحة عن زرارة. وقلنا إن مورد الاستدلال فيها وهي الفقرة الثالثة قوله عليه السلام بعد أن سأله لماذا ذلك، قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. مورد الاستدلال هذا يحتمل وجهين. الأول ذكرناه سابقا، وهو أن يكون المراد من قول السائل عندما قال: ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا فصليت، فرأيت فيه، رأيت النجاسة بعد الصلاة. في الاحتمال والوجه الأول يكون المراد أنه بعد الصلاة رأى نجاسة في الثوب، علم أنها كانت موجودة من قبل الصلاة، وأنه لما ظن الإصابة ونظر وفحص ولم يجد قد خفيت عليه. بناء على هذا يكون الاستصحاب المشار إليه بقوله عليه السلام في الصغرى والكبرى: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يكون مراد هو الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة. مثلا عندما زالت الشمس وأذن المؤذن وأردت أن أدخل في الصلاة، هنا عندي شك الآن في طهارة الثوب بقاء، لأنه عندي يقين أني لما ارتديت هذا الثوب صباحا كان طاهرا. بين هذا وذاك عندما حصل له ظن الإصابة، يقول: ظننت أنه أصاب ولم أتيقن هذا، ولم يتيقن هذا، حتما نشأ عن شيء حصل بالخارج. كنا ضربنا في المثال أنه مثلا مر في الطريق قرب القصاب يذبح نعجة فتطاير الدم، فظن أن شيئا منه أصابه، لكن نظر وفحص ولم يجد شيئا. ها؟ يمكن أن يحصل بالنظر والفحص القطع أنه لا نجاسة، ويمكن أن لا يحصل ذلك. بحسب الظاهر في الفرض لم يحصل القطع، لم يجزم بالعدم، ولذلك لما بعد ساعة أو أكثر أو أقل من هذا الوقت دخل وقت الصلاة وأراد الصلاة كان له شك، كان له شك، نظر ولم يجد شيئا، بقي في نفسه شيء وبقي شاكا، وبقي هذا الشك إلى حين إرادة الدخول في الصلاة. فاجتمع الركنان: يقين بالطهارة من الصبح، وشك في النجاسة الآن عند إرادة الدخول في الصلاة، اجتمع هذان الآن قبل الدخول في الصلاة، فيجري الاستصحاب، يستصحب طهارة الثوب فيصلي. لكن هذا الاحتمال فيه إشكال، أن هذا الاستصحاب يصلح علة لجواز الدخول في الصلاة، وأثره هو جواز الدخول فيها. والذي حصل في الرواية هو تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، لأن السؤال في الفقرتين السابقتين أجيب عنه بالإعادة والغسل. في الثالثة التي هي محل الاستدلال قال تغسله ولكن لا تعيد الصلاة، نفى الإعادة. فقال زرارة لما ذلك؟ الغسل أمر به كما في السابقتين فلا محل السؤال. الذي اختلف هو نفي وجوب الإعادة هنا بعد أن كان أثبتها في السابقين، فسأل عن هذا لماذا، يعني لما يجب الإعادة، فقال معللا وجوب الإعادة بالاستصحاب لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إذن الاستصحاب الجاري قبل الدخول بالصلاة يصلح علة لجواز الدخول فيها، ولا يصلح علة لعدم وجوب الإعادة بعدها. والذي وقع في الرواية هو تعليل عدم وجوب الإعادة. لك أن تسألني لماذا لا يصلح علة لعدم وجوب الإعادة ولا يكون تعليلا وجوابا عن السؤال لما لم يجب الإعادة؟ نقول لأن الإعادة لو أرادها هذا المصلي في الفرض بعد الصلاة فإنها لا تكون نقضا لليقين بالشك، بل نقض لليقين باليقين، لأن المفروض على هذا الاحتمال أنه بالرؤية بعد الصلاة علم أن صلاته وقعت في ثوب النجس وأن هذه النجاسة كانت من قبل. وإذا علم أن صلاته كانت في الثوب النجس علم أن صلاته وقعت فاقدة لشرطها ووقعت باطلة، فالإعادة الآن نقض ليقين الطهارة السابقة بيقين الخلاف عندما انكشف الخلاف وكون الصلاة وقعت في النجاسة، طبعا بناء على أن طهارة الثوب شرط واقعي لا علمي. فمجرد عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة لا يكفي، بعد أن كشف الخلاف الآن تبين أن الشرط لم يكن في واقعه متحققا حال الصلاة. فلأن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك بل باليقين، لا يصح أن يقال لا يجب الإعادة لأنه لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، وأنا لا أنقض اليقين بالشك، أنا أنقضه بيقين، فلا يصلح التعليل بالاستصحاب. من هنا تخيل البعض وجها لتصحيح هذا التعليل مبنيا على مقدمة مطوية هي القول بكبرى إجزاء امتثال الأمر الظاهر. يقول صحيح نفس الأخذ بهذا الاستصحاب عند الدخول في الصلاة لا يصلح إلا مباشرة لعدم وجوب الإعادة، لكن يصلح إلا بالواسطة، والواسطة هي مقدمة وكبرى إجزاء امتثال الأمر الظاهري. فيقول لما لم يجب علي الإعادة هنا؟ يقول مجيبا لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذه صغرى، كبراها هذه صغرى وجود الحالة السابقة، صغرى المستصحب، كبراها حجية الإصحاب، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني لأنك في الحقيقة مستصحب والإصحاب حجة. هذا كله يجعل صغرى لكبرى أخرى، لأن نتيجة هذا القياس المذكور في الرواية أنك عند الدخول في الصلاة عامل بأمر ظاهر من قبل الشارع، لك حالة سابقة ومن له حالة سابقة، مأمور بمقتضى الاستصحاب في الظاهر بالأخذ بها والعمل عليها، يعني أنك طار ومأمور ببناء على الطار، يعني وبالدخول في الصلاة بجواز الدخول في الصلاة بالصلاة عن هذه الطهارة الظاهرية. هذا نتيجة القياس، هذه صغرى، أنت بدخولك في الصلاة ممتثل لأمر ظاهر، يجعل هذا صغرى لكبرى ما مخفية هي، وممتثل الأمر الظاهري يجزي، فليس يجب عليه الإعادة. فعلل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب من باب أنه صغرى لهذه الكبرى، وفي الحقيقة العلة هي الكبرى المقدرة التي لم تذكر. هذا الذي ذكره البعض رده المصنف بأن ظاهر الصحيحة كون السؤال بقوله لما ذلك هو عن الوجه في عدم لزوم الإعادة، فجاء الجواب ببيان العلة وأنها الاستصحاب. الأمر الذي ظاهره كون الاستصحاب بنفسه علة لعدم وجوب الإعادة، لا أنه علة لجواز الدخول مبنيا على حكم ظاهري، وأما عدم الإعادة فعلتها كون الدخول امتثالا للأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، هذه الكبرى المقدرة غير المذكورة. ليس هكذا، وهذا تماما كما قلنا كما في معنى قوله في الصحيحة الأولى لا ينقض أو بل لا ينقض أو ينقض اليقين بالشك أبدا. قلنا إن معناه هو عدم وجوب إعادة الوضوء، لا أن معناه هو إجزاء الأمر الظاهري الذي مخالفته نقض لليقين بالشك، فإنه لا يوجد هناك أمر ظاهر في مفروض الصحيحة الأولى يكون واسطة بين عدم وجوب الإعادة وبين الاستصحاب حتى يكون المعلل أو العلة لعدم وجوب الإعادة هو امتثال ذلك الأمر الظاهر. فكما أن هناك لا يكون الاستصحاب علة إلا لعدم وجوب إعادة الوضوء، ومعنى قوله لا ينقض اليقين بالشك هو أن عدم وجوب إعادة الوضوء هو من باب لا ينقض اليقين بالشك، وإعادة الوضوء لو فعلتها تكون نقضا لليقين بالشك فنهي عنها. كذلك هنا إعادة الصلاة هي نقض لليقين بالشك لو فعلتها ولذلك نهي عنها، هكذا هو الظاهر. فيعود الإشكال هنا دعوة، وكل هذا الذي ذكرناه بغض النظر عن بعض الإضافات البسيطة التي أدخلناها كنا ذكرناه سابقا. الشيء الجديد هو دعوة أن للطهارة المتيقنة الثبوت أثرين، أحدهما جواز الدخول في الصلاة، والآخر عدم وجوب إعادة الصلاة عندما أكون على يقين من طهارة ثوبي. فللطهارة المحرزة بالوجدان وباليقين أثران، الأول أن لي الآن أن أدخل في الصلاة وأصلي في هذا الثوب المحرز الطهارة بالوجدان، الأثر الثاني أنه بعد الصلاة إذا فرغت لا يجب علي الإعادة. الآن عندما أكون شاكا في طهارة الثوب فيتعبدني الشارع بثبوت هذه الطهارة من باب الاستصحاب كما تدل عليه الرواية التي بين أيدينا، عندما يقول لي قل إنك طاهر ثوبك بناء على يقينك السابق بطهارته، ولا تنقض هذا اليقين، فإنه ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك أبدا. عندما يقال هذا لي أنزل منزلة المتيقن الوجداني بهذه الطهارة، وكما أن المتيقن الوجداني يترتب على متيقنه، على الطهارة المتيقنة أثران: جواز الدخول في الصلاة، وبعد الفراغ صحة هذه الصلاة وعدم وجوب الإعادة. كذلك من تعبده الشارع بالبناء على كونه طاهرا كأنه متيقن بالوجدان للطهارة، يترتب على هذا التعبد هذان الأثران اللذان يترتبان على الطهارة الوجدانية. ما يترتب على الطهارة الوجدانية يترتب على الطهارة التعبدية، لكن ما يترتب على الوجدانية أثران، فكذلك ما يترتب على التعبدية بعبارة أخرى هذان الأثران ثابتان للطهارة في عرض أحدهما في عرض الآخر معا، واضح؟ فيترتبان جميعا، فبهذا اللحاظ يصح التعليل، يصح أن يقال لا يجب عليك الإعادة لأنك مستصحب، لأنك طاهر استصحابا، والطهارة الاستصحابية لها أثران، منهما عدم وجوب الإعادة فيترتب هذا الأثر، كما منهما جواز الدخول فيترتب أيضا عند إرادة الدخول، تماما كما يترتبان على الطهارة المحرزة باليقين الوجداني. هذه الدعوة يقول مدفوعة بأن الطهارة عندما تكون متحققة بالوجدان وتحرزها باليقين لها أثران صحيح، لكن أحدهما أثر شرعي وهو جواز الدخول في الصلاة، والآخر أثر عقلي هو صحة هذه الصلاة باعتبار موافقة ما أتى به من صلاة مع الطهارة للمأمور به. عندما أكون محرزا للطهارة بالوجدان وأصلي أقول صليت مع طهارة، صلاتي مع طهارة موافقة ومطابقة للمأمور به، لأن المأمور به هو الصلاة مع الطهارة، قال لي صلي مع طهارة الثوب. العقل عندما يلحظ هذه الموافقة ينتزع الصحة، يحكم بصحة ما أتيت به، ويرتب عليه عدم وجوب الإعادة. فالصحة وعدم وجوب الإعادة بحكم العقل، هكذا في فرض إحراز الطهارة بالوجدان واليقين، كذلك عندما يحكم الشارع في ظرف الشك ببقاء الطهارة السابقة من باب الاستصحاب ويقول لي أنت طاهر شرعا، فإنه يترتب أثران، لكن أحد هذين الأثرين شرعي وهو جواز الدخول في الصلاة، وأما عدم وجوب الإعادة فهو أمر يحكم به العقل، كيف مع الصلاة مع الطهارة الوجدانية يحكم بملاحظة موافقة ما أتيت به للمأمور به بالصحة ويرتب عليه عدم لزوم الإعادة، لأنه إذا صحت فرغت الذمة من المأمور به وسقط الأمر، أدي متعلقه، أتي به، حصل غرضه، فسقط، إذا سقط انتهى خلاص، ليس هناك ما يطلب وراء ذلك، فلماذا الإعادة مثلا؟ على كل، كما أن هناك يحكم بالصحة ويرتب على عدم وجوب الإعادة، هنا أيضا يحكم بالصحة ويرتب عدم وجوب العهد. غايته أنه يقول أنا طاهر ظاهرا، لكن الطاهر ظاهرا بحكم الطاهر واقعا في الشارع. فأنا ما صليته من صلاة، أو أنا يعني ثوبي طاهر ظاهرا، ما صليته من صلاة مع هذا الثوب الطاهر في الظاهر المنزل في الشارع، نزلت الثوب الطاهر في الواقع والباطن، ما صليته كذلك هي صلاة موافقة للمأمور به. عندما قال صلي في ثوب طاهر، هذا ثوب طاهر بحكم الشرع، فهذه موافقة ولو في الظاهر لما هو المأمور به، فينتزع صحة ويرتب عليها عدم وجوب الإعادة أيضا العقل. واضح؟ إذن مع استصحاب الطهارة هناك أثر شرعي هو جواز الدخول، هذا يترتب على الاستصحاب ويصح تعليله به، فيقال لما جاز لي الدخول؟ تقول لأنك مستصحب، والمستصحب شرع له الشارع، مستصحب طهارة الثوب شرع له الشارع جواز الدخول في الصلاة. لكن هناك أثر آخر هو عقلي، عدم وجوب الإعادة، ولا يعقل فيه إلا أن يكون مترتبا بنظر العقل، لأن العقل لا يرى في حق هذه الصلاة ولا يعقل فيها عدم الإجزاء، فإنها موافقة للأمر بنظر العقل، ويتحتم الحكم حينئذ بكفايتها ما دام هو بحكم الطاهر نزله الشارع كذلك. ما معنى أنه نزله بحكم الطاهر؟ يعني أن ما يترتب على طهارته الواقعية يترتب على كونه طاهرا في حكم الشارع، هو كما في نظر العقل يعامل العقل الطاهر الواقعي معاملة الطاهر، فيعتبر صلاته موافقة للمأمور به ويحكم بالصحة وينفي الإعادة، كذلك يعامل هذا الذي هو طاهر بحكم الشارع معاملة الطاهر ويحكم بصحة صلاته وموافقتها لمتعلق الأمر للمأمور به، ويرتب ويفرع على ذلك عدم وجوب الإعادة. فعدم وجوب الإعادة بحكم العقل، وإذا كان بحكم العقل لا يمكن أن يكون الاستصحاب جاريا بلحاظه، بل يكون لغوا إذا لم يكن من أثر الاستصحاب إلا هذا، يكون لغوا لأن هذا مترتب بحكم العقل ولا يحتاج إلى الاستصحاب. واضح؟ لا يحتاج إلى الاستصحاب ليترتب، يرتبه العقل عندما ينتزع الصحة. بناء على هذا لا يكون أثر شرعي إلا جواز الدخول في الصلاة، وهو الذي يصلح تعليله بالاستصحاب. قال لما جاز الدخول في الصلاة؟ يقول لأنك على طهارة استصحابية، والاستصحاب حجة. وأما عدم وجوب الإعادة فإذا قيل لما لا يجب الإعادة لم يصح القول لأنك مستصحب، بل يقول لأن العقل حكم بالصحة بملاحظة موافقة ما أتيت به لما هو المأمور به، ورتب على ذلك عدم وجوب الإعادة، لا لأنك مستصحب إلا بنحو من الواسطة، ربما لأنك استصحب فكنت على طهارة شرعا فصليت في هذه الطهارة الاستصحابية فكان ما أتيت به موافقا وكان صحيحا ولم تجب معه الإعادة. إذن أولا العقل كما كنت أقول لا يحكم بوجوب الإعادة، لا أن هذا أثر شرعي، هذا عندما نقول لا تجب الإعادة كما هو المفروض في الفقرة عندما قال لا إعادة فقال لما قال لكذا، ها؟ بل نزيد ونقول هنا إن العقل يستقل بلزوم الإعادة، وذلك لأن الفرض هنا أنه قد رأى في النجاسة بعد الصلاة، وأنه أحرز بهذه الرؤية وجود النجاسة من سابق، علم أنها النجاسة السابقة التي احتملها فنظر ولم يجدها، وعلم بالتالي أن صلاته وقعت في الثوب النجس، وانكشف الخلاف وأن الصلاة لم تكن واجبة للشرط الواقع، فالعقل هنا لا يحكم بعدم وجوب الإعادة. لو حكم بعدم وجوب الإعادة لكان حكما عقليا ولا ما كان يصلح لتعليله بنفس الاستصحاب مباشرة، لكن هنا أيضا لا يحكم به أصلا، يحكم بخلافه وبوجوب الإعادة من باب أنه قد انكشف الخلاف. واضح الكلام؟ هذا أولا، مضافا إلى أن الرواية حكمت بحسب الفقرة الأخيرة، والفقرة الأخيرة هي قول السائل: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة حصلت الرؤية في الأثناء. ففصل الإمام عليه السلام قال: تنقض الصلاة وتعيد، تنقضها تقطعها تبطلها وتعيدها من أول إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. إذا كان سبق لك الشك قبل الصلاة ثم رأيته في الأثناء تنقض وتعيد، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا لم يكن سبق منك الشك. انظر إلى هذا التفسير، في الشق الأول سبق منك الشك قبل الصلاة ثم في الأثناء رأيته، هنا تنقض وتعيد. وأما إذا لم تشك لم يكن سبق منك الشك قبل الصلاة ثم رأيته في الأثناء رطبا، يعني يحتمل أن يكون لأنه رطب، لو كان جاف نقول هذا من قبل، لكن الرطب يحتمل أنه وقع الآن في الأثناء كما يحتمل أنه وقع قبل قليل قبل الدخول في الصلاة وكان من قبل، فهنا يقول قطعت الصلاة وغسلتها. سنقول ما معنى قطعت؟ ليس يعني معناه نقط أبطلت، يعني فعلت المنافي تتلفت يمينا وشمالا وأمثال ذلك. قطعت بمعنى تركت الاشتغال بالصلاة واشتغلت بتطهير النجاسة ثم بنيت على الصلاة من حيث قطعت، أكملتها بعد التطهير. وعلل لماذا هنا في هذا الثاني تقطعها بهذا المعنى، تشتغل بالتطهير ثم تبني بعد التطهير ولا تفعل المنافي. الآن حكمك هنا حكم من وقع عليه في الأثناء، من وقع عليه في الأثناء ما حكمه؟ حكمه أنه يذهب يطهر الثوب، يطهر ما أصابه النجاسة ويعود فيبني على الصلاة من دون أن يفعل المنافي، أنت الآن بحكم هذا لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك في الأثناء، وإذا كان هكذا فلك استصحاب، لك استصحاب، كنت على طهارة ثوبك قبل الدخول في الصلاة، الآن لما رأيته في الأثناء تشك هل هذه الطهارة انتقضت السابقة من الصبح، انتقضت في وقت من الأوقات قبل الدخول في الصلاة فوقع الصلاة من الأول مع نجاسة الثوب، أم أنها حدثت الآن؟ قل احتمل لعله شيء وقع عليك الآن، فقل باستصحاب الطهارة إلى الآن تصبح من قبيل من وقعت النجاسة عليه الآن في الأثناء، فيكون حكمك حكمة تمضي تطهر الثوب وتعود فتبني على الصلاة من دون أن تفعل المنافذ، تبني عليها. واضح؟ هذه هي الفقرة السادسة. هذه الفقرة السادسة على هذا التوضيح الذي أوضحته لك في الشق الثاني، حيث لم يسبق شك قالت لا تعيد، تقطع بمعنى تشتغل بالتطهير وتبني. لكن في الشق الأول عندما يسبق منك شك قبل الصلاة ثم ترى في الأثناء، ماذا تفعل؟ نقول تعيد، صحيح؟ لكن على ما تقدم في الدعوة تقول لا يجب الإعادة، صحيح؟ فيلزم أن تكون الرواية قد فرقت بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة، وهي الفقرة الأخيرة فيجب الإعادة، وبين أن يكون كل الصلاة قد وقعت في النجاسة، وهي الفقرة الثالثة على ما فسرناه من الاحتمال الأول، هو أن يكون رأى بعض الصلاة رؤيا يتبين معها ويعلم أن هذه نجاسة من الأول كانت والصلاة وقعت فيها، فهناك على كلامك لا يجب الإعادة. واضح؟ هناك على كلامك لا يجب الإعادة. والحال أنه إذا لم يكن صورة وقوع تمام الصلاة في النجاسة أولى من صورة وقوع بعضها في لزوم الإعادة، فهي لا أقل مساوية لها ولا تقل عنها. هذا إشكال آخر يوجب المنع عن تعليل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، وعن حمل فرأيت فيه على رؤية توجب العلم بوقوع النجاسة من الأول وكون الصلاة من أولها في ثوب نجس، وإلا لزم عدم الإعادة في فرض وقوع تمامها في النجاسة، مع أن الرواية نفسها قالت تجب الإعادة في فرض الشك المتقدم على الصلاة مع الرؤية في الأثناء التي يقع معها بعض الصلاة فقط في النجاسة، وهذا البعض على الأقل من حين إصابة النجاسة لك بالثوب مثلا إلى حين الرؤية مهما كان قليلا. ها؟ هنا تقول يعيد، هناك تقول لا يعيد، ويلزم أن هذا الذي صلى تمام صلاته في النجاسة أحسن حالا مما صلى بعضها فيها، فهذا لا يعيد وذاك يعيد، هذا خلف. إلا أن يفرق بين الموردين، مورد الفقرة الثالثة ومورد الفقرة الأخيرة، فيقال إن الفقرة الثالثة التي هي محل الكلام والاستدلال شكها بدوي، فلم يجب الإعادة حتى مع انكشاف الخلاف وأن الصلاة بتمامها وقعت في الثوب النجس، لأجل أن الشك الذي كان هو شك بدوي غير مقرون بعلم إجمالي. واضح؟ لما مررت من قرب القصاب وتطاير الدم وظننت الإصابة فنظرت فلم أجد شيئا، بقي في نفسي شيء، بقيت أحتمل، سأما بقي نفس الظن أو ضعف أصبح شكا متساويا أو حتى وهما. كل ذلك في باب الاستصحاب نسميه شكا. بقي الشك إلى أن دخل وقت الصلاة وأردت الصلاة، هذا شك، لكنه شك بدوي لا علم إجمالي معه. صليت في الثوب مستصحبا، فرغت من الصلاة، رأيت النجاسة، علمت أنها كانت من الأول، هي تلك التي فحصت عنها، لكن علمت لاحقا من باب انكشاف الخلاف. وأما الشك الذي كان فهو شك بدوي، هنا لم تجب الإعادة، بخلاف مورد الفقرة السادسة التي شرحناها قبل قليل، حيث يكون المقصود فيها بقوله عليه السلام إذا شككت في موضع منه ثم رأيت، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أي أن تكون علمت إجمالا بأصل الإصابة لكن شككت في الموضع التفصيلي منه من الثوب. ها؟ طيب إذا علمت إجمالا بالإصابة ولم تعرف بالتفصيل، أليس يستلزم العلم الإجمالي أن تطهر قبل الدخول في الصلاة؟ ليش ما طهر؟ نقول تركه نسيانا، تركه نسيانا. إذن علم إجمالا وشك تفصيلا فترك التطهير نسيانا ودخل في الصلاة، ثم رأى في الأثناء بحيث يكون بعض الصلاة وقع مع النجاسة. أنا قلت البعض يعني من حين الإصابة إلى حين رأيت. الإصابة متى كانت؟ مفروض على هذا إذا كان علم إجمالي أنه موجودة من أول، لأنه الشك من قبل، من قبل الدخول، وهو شك مقرون بالعلم الإجمالي، يعني أعلم إجمالا بالإصابة قبل الدخول وأشك في الموضع التفصيلي، ومع ذلك دخلت بلا تطهير نسيانا، ثم في الأثناء رأيت والتفت. ها؟ ما دام عندي علم من سابق، الآن لما رأيت لا يحصل لي علم، يحصل الالتفات، علمت ونسيت ثم الآن رأيت فالتفت، فما تقدم من صلاتي وقع في النجاسة البعض، فيجب الإعادة مع أنه البعض، ولم يجب هناك مع أنه الكل، لأن الشك هنا كان بدويا، وأما هنا فهو مقرون بالعلم الإجمالي ومنجز لوجوب التطهير فتركته نسيانا. كما فهمه من هذه الفقرة واستظهره منها السيد صدر الدين شارح الوافية، واضح؟ فهذا هو الفرق، فلا يكون هذا بإشكال تقول يمنع من القول بعدم لزوم الإعادة هنا كما استدللت به قبل قليل في الوجه الثاني، لكن يقول هذا خلاف الظاهر. طبعا أنا أذكرك أنه لما شرحنا الصحيحة شرحا أوليا قبل الخوض في فقه الحديث والكلام في هذا التفصيل، كنت لما بلغنا لعله إلى الفقرة السادسة كنت شرحته على هذا الأساس، على أساس العلم الإجمالي، أنه إذا كنت سبق منك شك قبل الدخول في الصلاة ثم رأيته في الأثناء وجب عليك الإعادة، هذا قلنا في فرض علم إجمالي، لأنه عندما يسبق منك شك ثم ترى في الأثناء فأنت ماذا تقول؟ تقول ها هذا الذي أراه الآن هو ذاك الذي شككت فيه. ما قلت علم إجمالي، لعل قلت يحصل منه العلم. لكن ثم قلنا لا خصوصية للشك، المهم أن تعلم بهذه الرؤية أنه كان من قبل مثلا. فعله بهذا التفسير، تفسير لا يكون عين تفسير شارح الوافية حتى نعتذر عنه مثلا، فالتفت جيدا. لكن قد يقال أنه ليس بالضرورة أن يكون ما رأيت موجبا للعلم بسبب سبق الشك أن هذا كان من قبل، بل ترى ويبقى الاحتمال، هذا الذي أريد أن أرجع عنه، ترى ويبقى الاحتمال أن هذا شيء أوقع الآن مثلا، لكن هذا الاحتمال مسبوق بشك قبل الصلاة. في الشق الثاني هو الاحتمال موجود لكن غير مسبوق بشك قبل الصلاة، فرق الإمام بينهما، قال إذا كان سبق منك شك فأنت الآن تنقض الصلاة وتعيد، وإذا كان لم يسبق منك شك فأنت بحكم ما وقعت عليه الآن، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، طيب أفرض هكذا إيه، فتستصحب الطهارة إلى الآن، فتكون كأنك ألقيت عليك الآن وتنجس ثوبك الآن وحكمك حكم ذلك مثلا. هذا الذي أعدله مثلا عما سبق. وبغض النظر عن هذا يقول المصنف هذا الذي ذكر من الفرق لا يصح، وذلك لأن ما تفرضه في الفقرة الأخيرة من وجود علم إجمالي مع الشك، وبهذا تجعل الفرق بينها وبين مورد الفقرة الثالثة التي ليس فيها علم إجمالي وشك وبدوي، هذا الذي تفرضه من وجود علم إجمالي مخالف لظاهر الكلام في الفقرة الأخيرة في شق الأول عندما قال إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، فإن ظاهر إذا شككت هو البدوي لا أكثر، وكذلك مخالف لقوله اللاحق له الشق الثاني لهذه الفقرة وهو قوله عليه السلام وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، هذا أيضا ظاهره لم تشك بالشك البدوي، فمحل النفي والإثبات في الفقرتين هو الشك البدوي، إذا ثبت في الشق الأول تنقض وتعيد، إذا انتفى في الشق الثاني تقطع تغسل ثم تبني على الصلاة. فهذا هو ظاهر الفقرة الأخيرة والحمل على خلاف الشك البدوي أي المقرون بالعلم الإجمالي، ليكون فرق أوجب الإعادة هنا ولم يوجبها هناك، هذا مخالفة لهذا الظاهر. هذا كله في الاحتمال والوجه الأول في قوله فرأيت فيه، وهو أن يكون معنى رأيت فيه رأيت نجاسة الآن بعد الصلاة، علمت بهذه الرؤية أنها كانت من قبل وصلاتي كلها وقعت في النجاسة. الاحتمال والوجه الثاني أن يكون المراد من قوله فرأيت فيه أنه رأى بعد الصلاة نجاسة في الثوب لا يعلم أنها كانت موجودة من قبل وأن الصلاة وقعت في النجس، بل يحتمل وقوع النجاسة عليه بعد الصلاة، إصابة الثوب بالنجاسة بعد الصلاة، وأن تكون الصلاة وقعت في الثوب الطاهر، كما يحتمل أن تكون النجاسة نجاسة من قبل وأن صلاة وقعت في الثوب النجس، كلاهما محتمل. فيكون المعنى على هذا أنه ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالطهارة الثابتة قبل الصلاة وخلال الصلاة، إلى الآن إلى حين الرؤية بعد الصلاة لم ينكشف خلاف، ولم أعلم بوجود النجاسة من قبل وقوع الصلاة في النجاسة، بل إلى الآن أحتمل وأشك. تلك الطهارة التي كانت ثابتة من الصباح من قبل الصلاة بزمان، من قبل أن أمر بالقصاب وأفرض، لا أحتاج هنا على هذا الشرح لأن أفرض أني مررت بالقصاب أصلا، لكن تلك الطهارة الثابتة في الثوب من الصباح تبقى ثابتة حتى في أثناء الصلاة إلى حين الرؤية. الآن رأيتها صحيح، الآن في نجاسة، الآن انتقض يقيني بطهارة الثوب، بيقيني بنجاسته، لكن ما قبل ذلك يشك، لعلها نجاسة مثلا وقعت قبل الصلاة بقليل فصليت فيها، لكن لعله غير ذلك. فنستصحب الطهارة الثابتة من الصباح في كل الوقت حتى خلال الصلاة إلى ما بعدها، إلى زمان اليقين بالنجاسة وهو زمان الرؤية. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالطهارة الثابتة من قبل الصلاة وخلالها وحتى ما بعدها إلى أن رأيت النجاسة، لمجرد تنقض اليقين بالطهارة الثابتة كل هذا الوقت لمجرد احتمال النجاسة الناشئ عن هذه الرؤية، حيث ينشئ عن هذه الرؤية احتمال أن يكون شيئا وقع عليك من قبل الصلاة بقليل فوقع صلاتك فيه. قل لا تنقض اليقين بالطهارة تلك، وجر هذه الحالة السابقة في كل هذا إلى زمان اليقين بالانتقاض. هذا المعنى سالم عما يرد على الأول. شو الذي كان يرد على الأول؟ أنه كيف يعلل لا تجب الإعادة بالاستصحاب، مع أنه لو أعدنا ما كان هذا نقضا لليقين بالشك، حتى يقال استصحب ولا تنقض اليقين بالشك، لا تعد لأنك على استصحاب، بل كان نقضا لليقين باليقين، هكذا كان الإشكال. هنا هذا لا يرد لأن الاستصحاب بهذا البيان مستمر إلى ما بعد الصلاة. بعبارة أخرى، منشأ ورود الإشكال على الاحتمال الأول أن الاستصحاب كان يجري إلى حين الدخول في الصلاة ولا يبقى إلى ما بعده، لأن ما بعد الصلاة أنت بالرؤية علمت بكون النجاسة موجودة حين الصلاة ومن قبل الصلاة، وانتقض يقين الطهارة اللي كان قبل الصلاة واللي جررته إلى أول ما أردت دخول الصلاة، وعلى أساس هذا الجر وهذا التعبد، جر الحالة السابقة يعني إلى حين الدخول، وهذا التعبد ببقاء الحالة إلى حين الدخول والحكم بالطهارة على أساسه دخلت في الصلاة، هذا الآن انتقض لأنه دخلت في الصلاة تقول أنا طاهر، إذن أدخل في الصلاة وأصلي على طهارة، هذا انتقد الآن بعد الصلاة، رأيت بحيث علمت أن النجاسة كانت من الأول، فالاستصحاب يجري إلى حين الدخول وتصلي على أساسه، أما بعد الصلاة فقد انتقد يقينا بالعلم بوجود النجاسة قبل الصلاة، ليس لك بعد أن تقول صح الاستصحاب في محله، صح في ذلك الوقت عندما لم يكن انكشف الخلاف، الآن بعد أن انكشف الخلاف انكشف أن هذا الاستصحاب متخالف للواقع، امتثال الأمر الظاهر الناشئ منه مجزي أو لا شيء آخر، لكن نفس الاستصحاب انكشف خلافه فعلا كان مخالفا للواقع، واضح؟ كانت الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب مخالف الواقع، وكان الاستصحاب مؤديا إلى مخالفة الواقع، فالاستصحاب لا يجري إلا عند الدخول، يؤثر بمقدار الدخول والصلاة في الظاهر ما لم ترى، فإذا رأيت انكشف الخلاف بعد لا مجال للاستصحاب، وكانت الإعادة نقدا لليقين باليقين، فلا يصح تعليل بالاستصحاب. وأما هنا على الاحتمال الثاني فالاستصحاب جرى في كل الوقت. الآن عندما رأيت، أنت قبل أن ترى على رصدك باني على ما أنت متيقن عليه من الصبح، كأنك متيقن بالوجدان ومصل على هذا الأساس. لما رأيت نشأ عندك احتمال أن تكون نجاسة وقعت الآن فلا تضر، أو وقعت قبل الصلاة فتضر، فيجر الطهارة الثابتة من الصبح الآن بعد الصلاة تجرها من ذاك الوقت في كل الزمان، ومنه زمان الصلاة وما بعدها إلى الرؤية وحصول اليقين بانتقاض تلك الطهارة. فلأن الاستصحاب مستمر إلى الآن إلى حين الرؤية، قل أنا على طهارة في كل الوقت وإلى الآن، من الآن ثوبي ليس بطاهر وأحتاج إلى غسله، فيصح أن أعلل وأقول لم تجب الإعادة لأني كنت على طهارة في كل الوقت إلى الآن، ولم ينكشف بهذه الرؤية خلاف، ولو أعدت الآن لكنت ناقضا ليقين الطهارة بالشك الناشئ من الرؤية أني كنت على نجاسة قبل الصلاة أو لا، وهذا خلاف الاستصحاب وخلاف النهي والمنع عن نقض اليقين بالشك. فيصح أن يقال لما لم تجب الإعادة هنا، أقول لأنه ماذا، كنت على استصحاب، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكت، وليس ينبغي لك أن تنقض، أو بحسب ما جاء في الفقرة الأخيرة فليس ينبغي، لعله شيء، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشهاد. لكن هذا الوجه مع سلامتي، هذا الاحتمال مع سلامتي عما يرد على الأول، هو بنفسه مبتلا بشيء آخر. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.